إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا رب يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فبمن يلوذ ويستجير، يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فمن الذي يغفر ويعفو ويستر إلا أنت. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم اعف عنا يا عفو يا كريم. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة الكرام، عقد الإمام البخاري في صحيحه في كتاب تفسير القرآن بابا قال فيه: باب قول الله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. ثم أورد البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا على أستاههم فبدلوا وقالوا حنطة حبة في شعرة. هؤلاء القوم الذين ذكر الله خبرهم من بني إسرائيل هم قوم عوقبوا بالتيه، فتاه في سيناء 40 سنة لا يستدلون على بلد ولا على مدينة ولا على استقرار. بعد 40 سنة من التيه يرسل الله لهم يوشع بن نون من أجل أن يفتح لهم بيت المقدس، ويكرمهم الله بعد ذلك بأن يظلل عليهم الغمام وينزل عليهم المن والسلوى وينجيهم مما كانوا فيه بعد سنين التيه. فتحت بيت المقدس على يد يوشع بن نون، وحبست الشمس من أجله حتى يتم الفتح، وتم الفتح. وكان هذا من نعم الله العظيم على بني إسرائيل، قيل لهم إزاء ذلك شكرا لله على هذه النعمة ادخلوا القرية أي بيت المقدس سجدا أي منذلين لله قيل ركوعا وقيل خاضعين لله عز وجل إذ لا يتصور كيف يدخلوا وهم سجود. فقال العلماء قيل لهم ادخلوا الباب سجدا أي منذلين خاضعين راكعين لله وقولوا حطة أي سلوا الله أن يحط عنكم ذنوبكم. فالشكر هنا أمام نعمة الله أمر بها بنو إسرائيل على ضربين شكر بالفعل والعمل وشكر بالقول. أما الشكر الذي بالعمل بأن يدخلوا القرية خاضعين وأما الشكر بالقول فأن يسألوا الله أن يحط عنهم ذنوبهم. فبدلوا وأبوا أن يستجيبوا لأمر الله ولم يشكروا الله كما أمرهم فدخلوا على أستاههم على أوراقهم دخلوا بمؤخراتهم وبدل من أن يقولوا حطة أي حطة يا ربنا عنا ذنوبنا سخروا واستهزأوا وقالوا حنطة حبة في شعره بدلوا. فماذا صنع الله بهم؟ قال الله فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال أهل التفسير الرجز الذي حلل على بني إسرائيل آنذاك هو الطاعون مات منهم في ساعة واحدة 24,000 عقوبة لهم لعدم استجابتهم لأمر الله. ماذا صنعوا؟ بدلوا بدلوا. هنا تكمن الخطورة تبديل الدين تمييع الدين هذه الخطورة أو هذا المزلق الذي وقع فيه بنو إسرائيل ووقعوا في غيره تسرب لنا معاشر هذه الأمة. وعندنا في الخبر الصحيح لتتبعن سنن من قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال الصحابة اليهود والنصارى. قال فمن أي فمن القوم إلا هم. بكل أسف تسرب إلينا أمراض ومخاطر قضت على دين من قبلنا وعوقبوا بسببها ونخشى إن بقيت هذه المخاطر أن تفتك بديننا أن تنزل علينا العقوبات. أول هذه المخاطر التي نأخذها من حادثة بني إسرائيل تميع الدين تبديل الدين. يبدل مفهوم التدين تبدل المفاهيم الصحيحة التي جاءت في القرآن والسنة. يخرج لنا أصحاب عمائم ومشالح دعاه ويقال عنهم الدكتور الفلاني والمفكر الفلاني فإذا بهم يطرحون أطروحات غريبة تريد أن تجعل الدين مستلا من أصوله وثوابته. أتوا لنا بمصطلحات لا علاقة لها بالشرع تحت عبارات فضفاضة تغيير الخطاب الديني الحرية وإذا بها أمور تأتي على ثوابت في الدين تغيير لها. خرج لنا اليوم من ينتسب بلباسه إلى العلم الشرعي ينكر الأمور الغيبية يشكك في ثوابت أتت في القرآن والسنة عن أمور الغيب. خرج لنا من يشكك في معجزات الأنبياء المذكورة في القرآن والسنة. خرج لنا من يشكك في أحكام شرعية مبتوتة وقع الإجماع عليها عند علماء المسلمين كحكم الربا أو حكم الخمر أو حكم الرشوة. ميعوها بدلوا أسماءها. خرج لنا من يشكك لنا في العبادات، يخرج لك يقال لك شيخ متخرج من الجامعة الإسلامية من جامعة كذا، يقول ليس هناك شيء اسمه عاشوراء، وليس هناك شيء اسمه أن النبي عليه الصلاة والسلام صام يوما يقال له عاشوراء، فينكر أحاديث ثابتة في الصحيحين. وخرج علينا من يشككنا في صوم يوم عرفة، وخرج علينا من يشكك لنا في وجوب صلاة الجماعة، وخرج علينا من يجدد ظاهرة الإرجاء التي خرجت مبكرا في هذه الأمة، ظاهرة الإرجاء التي تعني أن يكفي أن يكون قلبك مليء بحب الله وبالإيمان ولا يضرك ما تصنع، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فمن يعد الدين، اصنع ما شئت طالما قلبك طيب وتحب الله وتحب الدين تحت هذه المظلة. سلبت معالم الدين وواجباته وأصوله. خرج لنا من يدعو دائما لتتبع الرخص، والرخص في مصطلح الفقهاء هي القول الذي يقول به فقيه، رخصة يستلها من أدلة معينة يرى هذا الرأي فهو يجمع الرخص عند كل عالم. وعلماؤنا يقول من تتبع الرخص من كل عالم فقد تزندق أو قيل لا دين له. خرج لنا من يشكك في الحجاب، حجاب المرأة، من يشكك في النقاب، من يبيح الاختلاط على إطلاقه دون ضوابط. الدين في خطر، إذا ميع الدين ضاع، ما عاد للناس معالم تعرف حدود دينها. من الخطأ أن تظن يا مسلم أن دينك هكذا أتى مجرد شعيرة. لا، الدين له أصوله، له أركانه، له قوانينه، له واجباته، دين عظيم ما ترك شيئا تحتاجه البشرية إلا وشرع فيها الشرائع. قرآن يتلى إلى يوم القيامة، أتى بكل ما يسعد البشرية، حد الله في حدود الله، شريعة الله التي أتى بها. إذا بدلت هذه الأمور فماذا سيبقى للناس؟ فماذا سيبقى من الدين؟ والبلوى التي نشعر بخطورتها أن يتكلم في هذا الباب من ينتسب إلى الدين، من ينتسب إلى العلم لكنه يخون العلم، يخون الشرع. نحن لا نخاف على دين الله عز وجل، دين الله محفوظ، لن تستطيع البشرية أن تغيره، إنما نخاف على أنفسنا، نخاف على مجتمعاتنا. إذا محي عنها معالم الدين الحقيقي فماذا سيبقى لها من دين الله؟ وعلاج هذا الأمر ببث العلم الشرعي، علاج مثل هذا الأمر تمييع الدين وتبديله إنما هو ببث العلم الشرعي، ليعرف الناس دينهم المبني على الدليل والنص الصريح. نحن لا نخاف من أحد، لن يستطيع أحد أن يبدل ديننا بأن يغير من القرآن، هذا القرآن محفوظ. ولن يستطيع أحد أن يطمس علينا عنا سنة نبينا، فقد حاول جمع كبير وأبى الله إلا أن يحفظ سنة نبيه. لكن الخوف كما قلت على عقولنا وعقول أبنائنا وعقول الجيل الصاعد، يوم أن يبدل عنه الدين ويوضح له على أن الدين مجرد حب ومجرد سلام ومجرد شعار وليس حقيقة يتعبد بها لله في كل صغيرة وكبيرة. الخطر الثاني الذي تسرب إلينا من الأمم قبلنا الغلو، في مقابل التمييع، مقابل التبديل وتضييع الدين، الغلو. وسبحان الله ما يخرج انحراف في الأمة إلا يخرج ضده انحراف آخر، قد يعالج أحيانا الخطأ بخطأ مثله أو أعظم منه. الغلو خرج في أهل الكتاب وفي القرآن، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، غلوا في عيسى بن مريم، وغلت اليهود في عزير بن الله، وبدلوا بناء على هذا الغلو في الدين الذي بعث به نبيهم. نحن تسرب إلينا هذا الداء مبكرا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر عنه مبكرا أيضا، قال إياكم والغلو، وقال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، وحذر من الشطط، وأن هذا طريقي هذا الدين مستقيما، فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما خرجت بوادر الغلو في عهد النبوة، ثلاثة من الصحابة قالوا لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، ثم قالوا ذاك عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقام أحد فقال أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فأقوم ولا أرقد، وقام الثالث فقال وأما أنا فلا أتزوج النساء ولا أكل اللحم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخبر القوم، هم صحابة دفعهم ذلك حب الخير، حب التدين، حب الطاعة، لكن بغير المسلك الشرعي الوسطية التي بعثت بها النبي صلى الله عليه وسلم، الوصف الذي وصف الله بهذه الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فلما أخبر الخبر تغير وجهه صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم، وإني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قطع دابر الغلو، أكد على المعالم الذي بعث بها وهي التوازن والوسطية. مظاهر الغلو اليوم ما عادت تخفى على أحد، غلو في أهل البيت، غلو في الأولياء، غلو في فهم النصوص وإنزالها في غير منازلها، غلو في فهم الوعيد الموجود في القرآن والسنة، الوعيد بالنار وبالعذاب فينزل على كل من فعل ذنبا، وهذا ما نحى حوله الخوارج فغلوا في نصوص الوعيد فكفروا الأمة بكبائر الذنوب، وخرجت لنا هذه النابتة النبتة الخبيثة التي تكفر المسلمين وتجيز قتلهم في بيوت الله وتبدع وتفسق على أدنى خطأ. شوف خلل أمام خلل، وكلا طرفي لا الأمور ذميم، لا الإرجاء محمود ولا الغلو محمود، إنما الوسط. تسربت لدينا هذه المخاطر اليوم وبدأت ظاهرة لا أحد يستطيع أن ينكرها في واقع المسلمين، وعلاجها العلم الشرعي، علاج هذا التطرف في الإفراط أو التفريط تأسيس العلم الشرعي، أن يفهم الناس، أن يفهم المسلمون دينهم كما جاء عن الله، ما هو جاء عن فلان ولا علان، كما جاء في القرآن والسنة وبفهم سلف هذه الأمة. ومن هنا أصبحت ضرورة نشر العلم الشرعي من أوجب الواجبات في هذا العصر، حماية للأمة من الانزلاق في هذه المخاطر العظيمة. بعدما تسربت هذه أو هذين، بعدما تسرب هذان الخطران وتمكن في الأمة، تبعهما أمور، ولعب أعداء المسلمين لعبتهم في استغلال مثل هذه الظروف، فخرج عندنا خطر لا يقل خطورة عما سبق، وهو استهداف جيل الشباب من الذكور والإناث لإفسادهم. وأعظم قضيتين لعب بها أعداء الأمة وأذنابهم في بلاد المسلمين أمرين اثنين، الجنس والمخدرات. الجنس من خلال البث الغير محدود، آخر إحصائية قرأتها أنه الأقمار الصناعية عبر العالم تبث أكثر من 15,800 قناة، المشفر منها تقريبا 7,500، هذه كلها قنوات تعمل عملها في بث الجنس وإغراء الشباب والشابات. وإذا استفحل هذا الداء في الشباب ضاعوا وتاهوا، فهو يصبح ويمشي لا يفكر إلا في هذا الأمر، فتصبح غريزته أشبه ما تكون بغريزة الحيوان. أشبع شباب الأمة بمثل ذلك، وأصبح اليوم في ظل التقنية الحديثة ووسائل التواصل ما عاد تستطيع أن تحجب أو أن تمنع، ما هو إلا الإيمان بالله وتقوية الصلة بالله وتربية القرآن. في المقابل المخدرات تيسر بثها في مجتمعات المسلمين. وعندنا في السعودية كل فترة تعلن الدولة عن قبض عن كميات خيالية، أرقام فلكية، بالمليارات عدد الحبوب التي يراد أن تهرب، وأحيانا لا يعرف مصدرها، وأحيانا تأتي مجانا من أجل أن تبث على شباب الأمة. والمخدرات ما فشت في أمة إلا قضت عليها عن بكرة أبيها. يصبح الإنسان بلا عقل، بلا مبدأ، بلا هوية، بلا غاية. ومن يتتبع أعداد من يكون من ضحايا هذا البلاء يدرك خطورتها. ولا تظنون أن من يقوم بها أغبياء، في منهم من يلعب لعبة البزنس والأموال، ولذلك هم يحترفون في تغييرها وتعليبها وتغليفها وتغيير أسمائها ومصطلحاتها، وكل يوم يكتشف طريقة في بث مثل هذا هذه السموم. وأنا أعتقد أن علاج هذين الأمرين الجنس والمخدرات إنما يكون بالتربية الإيمانية، تربية القرآن الذي يربي على معالي الأمور، يربي على تقوية الصلة بالله، يربي على حب الدين، حب العبادة، حب الاستقامة. ضعفت هذه التربية في ظل أيضا الجهل الذي سيطر على العقول، فتاهت النفوس وأصبحت عرضة لأن تكون ضحية من ضحايا الإغواء. التربية الإيمانية اليوم ما أحوج شباب الأمة ذكورا وإناثا إليها، تربية القرآن، أن يربى على حب الله وحب رسوله وحب الطاعة، أن تملأ المساجد بهم قياما وتلاوة وذكرا ومسابقة للخيرات. إنها مخاطر جدية ليست هزلية، تتطلب منا الوعي التام وتحمل المسؤولية. أسأل الله العلي القدير أن يحمي هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين من كل شر وفتنة وبلاء. اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إنك جواد كريم. أقول ما سمعتم، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، من المخاطر أيضا التي تهدد مجتمعاتنا التغريب، أن تبدل مجتمعات المسلمين لتكون نسخة من مجتمعات الغرب، أن تبدل القيم والمثل والعادات والتقاليد، فنصبح مستوردين لها كأننا أمة فارغة، ما عندنا تاريخ ولا عندنا قيم ولا عندنا مثل. والعدو يدرك أن بتصدير هذه المثل، مثله هو وقيمه هو وعاداته هو وتقاليده هو، إذا بثه في مجتمعات المسلمين فكأنه استعمرهم وهو في بلاده. هذه خطة خطيرة. لا يمنع أن الإنسان يستفيد من تقنية الغرب ومن تطورهم، هذا أمر لا نختلف عليه، لكن البلاء أن تتغير قيمنا، مثلنا، عاداتنا الصحيحة وتقاليدنا السليمة، أن تستبدل كلها بسبب هذا الاستقبال. إنما نحن أمة قادرين على التمييز، قادرين على الفحص، قادرين على أن نميز ما يصح استقباله وما لا يصح استقباله. من هنا يأتي العلاج المهم لهذا الأمر، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بث الدعوة إلى الله عز وجل في تقوية صلة الناس بدينها واعتزازها بقيمها. لابد أن توجد البرامج التي تتوالى من أجل تعزيز القيم في الأمة وتثبيتها، وأن يدرك الجيل، كل الجيل، أن ديننا مليء بالقيم العظيمة التي لا نحتاج أن نستورد قيما أخرى من غيرنا. نحن أمة القيم، نحن أمة المثل، بعث بها سيد ولد آدم، بعث بها خير المرسلين إلى البشرية جمعاء. لا نحتاج نستورد قيما ولا مثلا ولا عادات. وذلك كل خطوة تستفيد من التقنية وتوظفها التوظيف الصحيح وتجعل عليها بصمة المسلمين ليستفيد منها المسلمون، هذه خطوة في الصواب وخطوة صحيحة. وإن كنا نود أن نرتقي إلى أن نكون قادرين على الإبداع والتصنيع ولا نكون فقط أمة مستوردة وجالبة لما عند الآخرين. التغريب موجة ليست سهلة، وجيش من أجلها كثير من البرامج التي يقوم بها الأعداء من أجل تثبيت ذلك في عقول المسلمين. زرت بعض بلاد المسلمين في المغرب فعجبت من أنني لم أرى شيئا يدل على إسلام القوم نتيجة التغريب الذي حصل لديهم. لا كلمات، لا عادات، لا تقاليد، لا لباس، لا ثقافة، كله مستورد. ما بقي لهم شيء، لا من دينهم ولا من عاداتهم ولا تقاليدهم. ثم نقول أين الدين؟ ثم نقول أين المسلمون؟ هذا خطر لي لا يستهان به، يتطلب من عقلاء الأمة أن تدركوا الخطورة في أخذ ما يأتي من الغرب. لا بد من الفحص، لا بد من التمييز، لا بد من الغربلة، لا بد من التصفية لتسلم لنا التربية. إنها مخاطر أيها الفضلاء ليست جديدة، إنما هي تتجدد وتقوى فترة وتضعف. إنما تقوى في حين الغفلة عن النشر العلم وعن التربية وعن الأمر بالمعروف والدعوة إلى الله، وتضعف حينما تقوى هذه الأمور في الأمة. يقوى العلم الشرعي، تقوى التربية الإيمانية في البيوت وفي المساجد وفي المحافل، وتقوى الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه أمور لا بد أن يدركها المسلم. أنا لا أخاطب في هذا كبار الناس أو العلماء أو الدعاء، أخاطب كل مسلم ينتمي لهذا الدين. صح انتسابه لهذا الدين، يجب أن يدرك أن عليه مسؤولية تجاه هذه المخاطر، وأن يقوم بما استطاع من هذه الحلول التي تساهم في إضعاف هذه المخاطر التي تهدد مجتمعات المسلمين في وقت لا يقتل اليوم إلا المسلم، ولا تستباح إلا أرض المسلم، ولا يقع الخلاف إلا بين المسلمين. فهل تحتاج الأمة إلى أن تزاد إلى هذا الضعف مثل هذه المخاطر التي تفتك بالبقية الباقية من معاشر الأمة؟ كلا ورب الكعبة. فيا عقلاء الأمة، أدركوا أمة محمد، إنه واجب ملقى علينا جميعا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، بلغوا عني ولو آية. نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين، اللهم انصرهم على أرض فلسطين، اللهم احمي بيتك المسجد الأقصى من أيدي الصهاينة المعتدين، اللهم أرنا في الصهاينة عجائب قدرتك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا على أرض الشام وعلى أرض العراق وعلى أرض اليمن وفوق كل أرض وتحت كل سماء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمر هذه البلاد إلى كل خير، اللهم انفع به وبجهوده الإسلام والمسلمين، وجازه عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين، وقوموا إلى صلاتكم أثابكم.